إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبعد أن فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من ذكر الكلمات الأربع التي يتعوذ بالله تبارك وتعالى من شر ما فيهن كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يعلم الصحابة رضي الله عنهم تلك الكلمات كما يعلمهم السورة من القرآن، حتى قال: ثلة من أهل العلم، إن الإتيان بها واجب، وإن الإخلال بها يؤدي إلى بطلان الصلاة. وقد ذكر مسلم في صحيحه أن طاووسا قال لابنه: أدعوت بهن في صلاتك؟ فقال: لا. قال: أعد صلاتك. لأن طاووسا رواه عن ثلاثة أو أربعة، فكان يرى الوجوب. وكذلك هو رواية عن الإمام أحمد لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها كما في الصحيحين، ولشدة خطرها وعظمها. يستعيذ بالله تبارك وتعالى من عذاب جهنم، ويستعيذ بالله تبارك وتعالى من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. ويأتي بها بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل الدعاء. لما فرغ الشيخ من بيان ذلك قال: ويدعو بما ورد. وقال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: ليت المؤلف قال: ويدعو بما أحب، لأن ظاهر ما قاله الشيخ المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يزيد عن الوارد، وإنما يتقيد به ويتوقف عند حدوده. وأما الشيخ الشارح رحمه الله تعالى فإنه يرى الأمر أوسع من ذلك، فقال: ليت المؤلف قال: ويدعو بما أحب، ثم ذكر ما استند إليه فيما ذهب إليه من رأي. أيهما أولى، أن يدعو بما ورد أو يدعو بما أحب؟ قال الأثرم: قلت لأحمد: بماذا أدعو بعد التشهد؟ قال: كما جاء في الخبر، يعني يتوقف عند حدود ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأثرم: قلت له: أوليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء ما يشاء؟ وهو بعينه الدليل الذي ذهب إليه الشيخ الشارح رحمه الله تعالى في تأييد قوله: ويدعو بما أحب. قال الإمام أحمد ردا: يتخير مما جاء في الخبر. فليتخير، ولكن فليتخير مما جاء في الخبر، فيقف أيضا عند حدود ما ورد. قال: فعاودته. قال الأثرم: فعاودت الإمام فقال: ما في الخبر. وهذا نقله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى واستحسنه. قال: فإن اللام في الدعاء للدعاء الذي يحبه الله، ليس لجنس الدعاء، يعني في قوله: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. قال: الألف واللام فيها إنما هي للدعاء الذي يحبه الله، ليس لجنس الدعاء. ثم قال: فالأجود أن يقال: إلا بالدعاء المشروع المسنون، وهو ما وردت به الأخبار وما كان نافعا. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا اختياره. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: وهو كما قال شيخ الإسلام، لأن معرفة ما كان نافعا من الدعاء يتوقف على العلم الصحيح، وهذا قل من يقوم به، فالأولى الوقوف عند الدعاء الوارد، لا سيما إذا كان فيه ما يريده الداعي من المطالب. فما دام واردا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما دام محققا للمطالب، فلماذا يحيد المسلم عنه؟ قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: ليت المؤلف قال ويدعو بما أحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه في التشهد قال: ثم يتخير من الدعاء ما شاء، أخرجه البخاري ومسلم. وقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى لا يلتبس عندما قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث ابن مسعود في التشهد، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال الشيخ الشارح ذكر النبي حديث ابن مسعود، هو حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرويه ابن مسعود عنه صلى الله عليه وسلم، فيعرف به، يقال حديث ابن مسعود وحديث ابن عباس وحديث عائشة كما مر في صيغ التشهد. ثم يتخير من الدعاء ما شاء، لكن يمكن أن نجيب عن كلام المؤلف فنقول إنه ينبغي أن يبدأ الإنسان بما ورد، لأن الدعاء الوارد خير من الدعاء المصطنع، فإذا وجد دعاء واردا فالتزامه أولى، إذا وجد الدعاء الوارد فالالتزام به أولى. ثم تدعو بما شئت، ومما ورد في هذا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، حديث معاذ رضي الله عنه الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا فيه أن يدعو به دبر كل صلاة مكتوبة. الحديث حديث صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة، وابن خزيمة وابن حبان والطبراني في الكبير والحاكم، وصححه ابن خزيمة، وكذلك صححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصححه النووي، حديث ثابت. نصه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده قال: يا معاذ والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك. فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهو الحديث المسلسل ب والله إني لا أحبك، لأن معاذ رضي الله عنه لما رواه لمن سمعه منه قال: والله إني لا أحبك، ثم ذكر، فلما رواه من رواه عن معاذ رضي الله عنه قال: والله إني لا أحبك، وذكر، ومسلسل بوالله إني لا أحبك. فيدعو به في دبر كل صلاة مكتوبة، وفي بعض الألفاظ أمره أن يدعو به في صلاته من غير تقييد بمكتوبة. فإذا جمعنا بين اللفظين قلنا في صلاته في دبرها، أي في آخرها. والقول بأن هذا الدعاء في آخر الصلاة أصح من القول بأنه بعد السلام، لأن هذا الذي ذكره من قوله في دبر كل صلاة وقع فيه نزاع كبير بين أهل العلم، هل المقصود به يعني بدبر الصلاة ما يكون قبل السلام، أو هو بعد السلام؟ هو نزاع يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فالذي بعد السلام كما ذهب إلى ذلك الشيخ في اختياره هو الذكر لا الدعاء، الذي بعد السلام: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، فالدعاء في دبر الصلاة، والذي بعد الصلاة بعد السلام هو الذكر بنص القرآن أمرا، إذن فيكون هذا الدعاء قبل السلام. وأما ما قيد بدبر الصلاة وهو دعاء فإنه في آخرها، يعني قبل السلام. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ودبر الصلاة يحتمل قبل السلام وبعده. وكان شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرجح أن يكون قبل السلام، فراجعته فيه فقال: دبر كل شيء منه كدبر الحيوان، دبر كل شيء منه كدبر الحيوان. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله نقله العلامة ابن القيم عنه. وقول ابن القيم رحمه الله صحيح، دبر الصلاة يحتمل قبل السلام وبعد السلام، وأن يكون منه وأن لا يكون منه، ودبر الشيء يمكن أن يكون منه ويمكن أن لا يكون منه أيضا كما سيأتي. إن شاء الله. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: سئل شيخ الإسلام رحمه الله كيف يكون دبر الصلاة، فقال: دبر الشيء منه كدبر الحيوان، فإن الحيوان له دبر ودبره في نفس جسمه، فكذلك دبر الصلاة يكون من الصلاة. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن ندعو بعد التشهد، صار الدعاء المقيد بالدبر محله قبل السلام آخر الصلاة، ففي الصلاة وقبل السلام، أما بعد الصلاة فهو الذكر. ولهذا لا يرد علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة، لأنه يأتي هذا الحديث إيرادا على من قال دبر الصلاة قبل السلام، فيقول قائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة، فمعنى ذلك أننا نسبح ونحمد ونكبر قبل السلام. معلوم أن هذا بعد السلام بالاتفاق، لأن هذا مطابق للآية: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. والأول الدعاء الذي في آخر الصلاة قبل السلام مطابق للحديث: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، أخرجه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه. يدعو بما ورد هذا الذي دل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يتخير من الدعاء ما شاء. قال الشيخ الشارح رحمه الله: وبناء على ذلك إذا سألنا سائل: هل أدعو بعد السلام أو قبل السلام؟ قلنا له: أدعو قبل السلام، لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنك ما دمت في صلاة فإنك تناجي ربك، وإذا سلمت انصرفت، وكونك تدعو في الحال التي تناجي فيها ربك خير من كونك تدعو بعد الانصراف، وهذا ترجيح نظري عقلي. وأما ما يفعله بعض الناس من كونهم إذا سلموا دعوا في الفريضة أو في النافلة، فهذا لا أصل له، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، إلا حين وضع كفار قريش سلى الناقة عليه. السلى اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر الحيوان، وهو من الآدمية المشيمة، فأتي بسلى ناقة بسلى جزور لبني فلان، ثم وضع ذلك بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فلما سلم صلى الله عليه وسلم وهو ظل ساجدا، وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، تأمل في هذا، عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه كان شاهدا، هو الذي يروي الحديث، لم يستطع أن يذهب من أجل أن يميط الأذى عن ظهر رسول الله، وكان أبو جهل وثلة من كبار كفار قريش جالسين ناحية يضحكون، يميل بعضهم على بعض ضحكة، وابن مسعود لا يجرؤ أن يتقدم ليزيل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعله يدور في خلدك أنت أنك لو كنت حاضرا لفعلت، ونقول: ليس إيمانك كإيمان ابن مسعود، فالزم حدك، وإنما أنت تتكلم وأنت بعيد، ولكن لك أن تتصور الآن ما كانوا فيه من الخوف والشدة والكرب رضي الله عنه. حتى جاءت فاطمة وكانت جويرية، كانت فتاة صغيرة، فنحته عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقبلت عليهم تشتمهم رضوان الله عليه. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع من سجوده حتى أزيل عنه الأذى، فلما أتم الصلاة وسلم دعا عليه، فلما دعا عليهم وجموا وسكتوا وأتاهم الفزع من كل جانب. وفي آخر الحديث: فوالله لقد رأيت الذين سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولئك الذين دعا عليهم قتلى يوم بدر يجرون بأرجلهم حتى طرحوا في القليب ثم أهيل عليهم التراب. لم ينجو منهم أحد الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: هذا قد يقال إنه فعل ذلك لمناسبة، وهي تخويفهم، لأنه لو دعا وهو يصلي ما علموا بذلك، أما أن تفرغ من الصلاة في فرض أو نافل ثم تقبل على الله داعية، الدعاء قبل السلام لا بعد السلام، والاستدلال بهذا الذي وقع من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة عليه هذا الرد، إنه فعل ذلك لمناسبة وهي تخويفهم، يريد أن يسمعهم الدعاء عليه، ولو فعل ذلك في أثناء الصلاة ما سمعوا. وأما الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الدعاء أسمع، يعني أقرب إجابة، قال صلى الله عليه وسلم جوف الليل وأدبار الصلوات المكتوب، حديث أخرجه الترمذي والنسائي في العمل عمل اليوم والليلة في السنن الكبرى عن أبي أمامة رضي الله عنه، حسنه الترمذي. وروي عن أبي ذر وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جوف الليل الآخر الدعاء فيه أفضل أو أرجى. وقال الشيخ ناصر رحمه الله في التعليق على المشكاه رجاله ثقات، لكنه من روايات ابن جريج عن عبد الرحمن، وابن جريج مدلس، وعبد الرحمن لم يسمع من أبي أمامة كما قال ابن معين، فلعل تحسين الترمذي للحديث من أجل الشاهدين اللذين علقهما. فهذا الحديث هل يرد؟ قالوا الأدبار تكون بعد بقول النبي صلى الله عليه وسلم تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، ومتفق عليه، ومعلوم أن هذا لا يقال إلا بعد السلام، فيكون قوله أدبار الصلوات المكتوبة أي بعد السلام. قال فنقول هذا الفهم للحديث غير متعين، بل يجب أن يحمل على أن المراد بالأدبار آخر الصلوات بدليل حديث ابن مسعود حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء بعد التشهد ثم ليتخير من الدعاء ما شاء ثم يسلم. والسنة يفسر بعضها بعضا. أما أدبار الصلوات فقد أرشد الله سبحانه وتعالى عباده إلى أن يذكروا الله بعدها، فقال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، فبعد انقضاء الصلاة ذكر لله، وقبل السلام دعاء يدعو به العبد ربه تبارك وتعالى. وليس في الأمر فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله ليس فيه الأمر بالدعاء، وعلى هذا فنقول ما ورد مقيدا بدبر الصلاة فإن كان ذكرا فهو بعد السلام، وإن كان دعاء فهو قبل السلام. لماذا؟ لأن السنة يفسر بعضها بعضا، لأن إنسانا يمكن أن يقول هذا تحكم، ما ورد مقيدا بدبر الصلاة فإن كان ذكرا فهو بعد السلام وإن كان دعاء فهو قبل السلام، من أي تعود إلى التفصيل، فإن السنة يفسر بعضها بعضا. وهذه عطية من الله تبارك وتعالى للعلماء الربانيين الذين لهم قدم الصدق في العلم، فتجد الأدلة حاضرة ولا يذهب المرء إلى دليل واحد يؤسس عليه العلالي الشواهق، وهنالك ما يكون له ناسخ أصل أو له معارضا ويكون معارضا قويا إلى غير ذلك من تلك الإيرادات، ولكن تجمع الأدلة كلها مع أقوال أهل العلم في المسألة ثم يبحث الأمر مع عدم إغفال أقوال أهل العلم، ثم يصل في النهاية على حسب القواعد المرعية في النظر في السنة النبوية إلى الجد. فإن قال قائل دبر الشيء بعده، كما في الحديث أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر، والدبر أصلا هو نقيض القبل من كل شيء، والمراد هنا علق عتقه بموته، الرقيق الذي علق عتقه على موت سيده يقال له المدبر، ومثاله قول سيده له إذا مت فأنت حر، فعلق عتقه على موت سيده فيقال له المدبر. في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا له ولم يكن له مال غيره، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني، فاشتراه نعيم ابن عبد الله ابن النحام القرشي العدوي 800 درهم. هذا هو الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله. فيقال دبر الشيء بعده، أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، يعني بعد أن يموت، فهذا هو المدبر، فيكون بعده لا معه، كما اختار الشيخ وكذلك شيخ الإسلام رحمه الله أن دبر الشيء من لا بعد. فالجواب أن دبر الشيء ما كان الشيء مستدبرا له ويستدبره يعطيه دبره، وقد يكون منه وقد لا يكون منه. الدبر ما كان الشيء مستدبرا له وقد يكون منه وقد لا يكون منه، والذي يعين كونه منه أو ليس من القرائن والسياق، وهذا كما مر مما فتح الله عز وجل به على العلماء الربانيين أنهم عندهم هذه القواعد فلا يتحكمون، ولا يكون الشيء واحدا في جميع حالات، وإنما يأتي السياق لكي يحدد المدلولات. ولهذا يقال دبر الحيوان وهو منه، فالدبر يفسر في كل موضع بما يقتضيه الحال والسياق. قال: بقي علينا المحافظة على الدعاء بعد النافلة كما يفعله بعض العوام، فهم يحافظون عليه محافظة شديدة، حتى إن بعضهم إذا أقيمت الصلاة وهو يسلم من النافلة وقبل أن يقوم ليصلي الفريضة يرفع يديه حتى إنك تشك هل دعا أم لا، المهم أنه يدعو، ثم يمسح وجهه ويمسح يديه بعضهما ببعض ثم يصلي، فيلازمون على هذا ظنا منه أنه أمر واجب أو قريب من الوجوب، فهذا لا شك أنه لا أصل له. ولهذا ينبغي لطلبة العلم أن ينبه الناس ولكن بالرفق. والشيخ رحمه الله من كبار الدعاة، مع كونه من كبار العلماء المتثبتين رحمه الله رحمة واسعة، ولذلك لا يدع مناسبة إلا نبه على فقه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وكيفية بيانها للناس ممن تمسكوا بأمثال هذه الأمور على أنها دين وتنزيل وليست كذلك في حقيقة الأمر. فيقول: ينبغي لطلبة العلم أن ينبه الناس ولكن بالرفق، لأن العامة إذا أنكر عليهم ما اعتادوه نفروا، فإذا أتوا بالحكمة واللين قبلوا. ولذلك ما أكثر الذين يسألون عن حكم رفع اليدين بعد الصلاة النافلة، فيظنون أن الحكم معلق برفع اليدين، والحكم ليس معلقا برفع اليدين، بل الحكم معلق بالدعاء في أصله سواء رفعت أم لم ترفع. فما دمت تريد أن تدعو الله فادعه قبل أن تسلم، فهذا هو المشروع. بعض طلاب العلم يدخل الركعتين في النافلة بنية الحاجة مثلا ثم يدعو، لا يلتزم هذا دائما، فهذه بدعة، بدعة إضافية. شيء آخر أن الإنسان ربما دخل هاتين الركعتين كتحية المسجد مثلا أو كركعتي الوضوء بنية الاستخارة ثم يستخير، من يراه لا يدري حاله ويحسب أنه يأتي بهذا على سبيل المداومة فيقول هذا مبتدع. والأصل أن تسأل، يعني تقول له: أنت تلتزم الدعاء بعد النافلة أم ماذا؟ لماذا تدعو في هذا الموطن؟ يقول لك: والله يا أخي أنا على نية السفر بعد الصلاة بعد الفريضة وأنا أستخير الله عز وجل في السفر مثلا، أو أن هنالك أمر من الأمور وأنا أسأل الله عز وجل متوجها إليه بطاعته أن يقضيه لي، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي تدخل عمله في المشروع فلا يظن به السوء. تنبيه العامة يكون بالرفق، لأنهم إذا أنكر عليهم ما اعتادوه نفروا، فإذا أتوا بالحكمة واللين قبلوا، وهذا في الأمور العملية، فكيف بالأمور التي تصل إلى حد الاعتقاد في الأشخاص أو في الناس أو في المعتقدات أو في المقبورين أو فيما أشبه. الأمر يحتاج إلى كثير من الحكمة من غير ما تفريط في دين الله تبارك وتعالى. وما دخل العنف في شيء إلا شانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه أيضا، فلا بد من الرفق، لأن الرفق مطلوب في أمثال هذه الأمور خاصة عند غياب الاحتساب، لأنه ليست هنالك الآن حسبة، فلا سلطان لأحد على أحد في مسائل الشرع، فيكون الأمر مبنيا على الرفق والحكمة. وقبل ذلك ينبغي أن يخلص الإنسان في أمره ونهيه حتى لا يكون للنفس من حظ في ذلك، وحتى لا يكون قد رأى نفسه فيه، يعني في أمره ونهيه، فهذا خطر. والله رب العالمين الذي أقامك في مقام العارف بالسنة في هذا الأمر الذي تنكره، وأقامك في مقام الأمر والنهي، وهذا مقام جليل، الله عز وجل الذي أقامك في ذلك قادر على أن يقيمك في نقيضه. والحديث كما تعلم وهو في الصحيح أن الرجل وكان متبتلا زاهدا عابدا قال لأخي له وكان على المعصية مداومة قال وهو ينصحه كف عن معصيك فلا يكف، فقال لما أن ظل ذلك كذلك قال والله لا يغفر الله لك، فقال الله تبارك وتعالى من هذا المتألي علي ألا أغفر لفلان، شهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له وأحبطت عملك، يعني يا من تأليت يا من أقسمت. قال راوي الحديث فقال كلمة أوبقت دنياه وأخراه، فقال كلمة أفسدت عليه آخرته، هذه الكلمة أنه يقول والله لا يغفر الله لفلان، العمل يحبط من حيث لا يشعر العبد، فاجتهد بارك الله فيك. قال شيخ الإسلام رحمه الله لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هو والمأمومون عقيب الصلوات الخمس كما يفعله بعض الناس عقب الفجر والعصر، ولا نقل عن أحد ولا استحب ذلك أحد من الأئمة، ولكن طائفة من أصحاب أحمد وأبي حنيفة استحبوا الدعاء بعد الفجر والعصر لأن هاتين الصلاتين لا صلاة بعدهما، فتعوض بالدعاء عن الصلاة، يعني لا نفل بعدهما، لا يتنفل بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر. واستحب طائفة أخرى من أصحاب الشافعي وغيره الدعاء عقب الصلوات الخمس، وكلهم متفقون على أن من ترك الدعاء لم ينكر عليه، ومن أنكر فهو مخطئ باتفاق العلماء، فإن هذا ليس مأمورا به لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب، والمنكر على التارك أحق بالإنكار منه، بل الفاعل أحق بالإنكار. ولو دعا الإمام والمأموم أحيانا عقيب الصلاة لأمر عارض لم يعد هذا مخالفا للسنة، لأمر عارض كالذي يداوم على ذلك، أما الذي يداوم فمخالف للسنة بلا خلاف، والأحاديث الصحيحة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دبر الصلاة ويأمر بذلك. وشيخ الإسلام عنده أن دبر الصلاة يكون قبل السلام، فالأحاديث الصحيحة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دبر الصلاة ويأمر بذلك، وقوله إنه إن فعل ذلك لأمر عارض لم يعد هذا مخالفا للسنة، لعله يذهب إلى الحديث الذي مر وهو الحديث المتفق على صحته من رواية عبد الله بن مسعود في سلى الجزور، وأن النبي دعا عليهم بعد أن سلم، فهذا أمر عارض، فمن فعل ذلك لأمر عارض فلا تثريب عليه. قوله يدعو بما ورد، ما اسم موصول يشمل كل الوارد، فهل يدعو بما ورد في السنة من الدعاء؟ لا يقول بهذا عاقل، ولذلك يقول الشيخ لكن ليس المراد أن كل دعاء ورد في السنة يدعى به هنا مع عند اللفظ ويدعو بما ورد، وإنما مراده بما ورد الدعاء به في هذا الموضع، ومنه ما سبق اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ومنه ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه حين قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاة، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، في بعض روايات مسلم كبيرا، فاختار النووي رحمه الله لذلك أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وهذا متفق على صحته. ولكن لو دعا بدعاء غير ذلك فإنه يجوز، ظاهر كلام المؤلف أنه لا بد أن يكون الدعاء واردا، ولكن هل مراده أن يكون واردا باعتبار الجنس أو باعتبار النوع والعين؟ قال الجواب في احتمال، يحتمل أن يريد بما ورد بعينه، ويحتمل أن يريد بما ورد بجنسه، والذي ورد الدعاء بجنسه في الصلاة هو ما يتعلق بأمر الآخرة، وإذا قلنا بهذا الاحتمال صار معنى كلام المؤلف أن يدعو بدعاء يتعلق بأمور الآخرة، سواء ورد هذا الدعاء بعينه أم لم يرد، لأنه يريد الجنس ولا يريد النوع، سواء ورد هذا الدعاء بعينه أم لم يرد. وإن قلنا بالاحتمال الأول بما ورد بعينه صار يتقيد بما ورد بعينه في هذا الموضع لا يزيد عنه، لكن الاحتمال الأول أشمل، هو أن يدعو بما ورد باعتبار الجنس. ففيما يتعلق بأمور الآخرة فيرد السؤال، وسيرد إن شاء الله، هل إذا دعا بأمر من أمور الدنيا يكون عليه تثريب وملام؟ قال: هو يدعو بما ورد باعتبار الجنس، وهو ما يتعلق بأمور الآخرة، فيدعو بما يتعلق بأمور الآخرة بما شاء. ولكن ها هنا مسألة، وهي أنه ينبغي المحافظة على الوارد في هذا المكان بعينه، ثم بعد ذلك يدعو بما شاء فيما يتعلق بأمور الآخرة، ولكن يحافظ على الوارد. لا شك أن هذا أفضل، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، هذا أفضل بلا خلاف. ظاهر كلام المؤلف أنه لا يدعو بغير ما ورد، سواء قلنا إن المراد ما ورد بجنسه أو قلنا ما ورد بعينه، فلا يدعو بشيء من أمور الدنيا، مثل أن يقول: اللهم ارزقني بيتا واسعا، أو زوجة جميلة، أو سيارة مريحة، أو مالا وفيرا، وما أشبه، لأن هذا يتعلق بأمور الدنيا. حتى قال الفقهاء رحمهم الله: لو دعا بشيء مما يتعلق بأمور الدنيا بطلت صلاته. ولكن هذا قول ضعيف بلا شك، هذا قول ضعيف بلا شك. وانتبه بارك الله فيك، لأن بعض الحضور أحيانا يتعلق بكلمة ثم يحدث له شرود ذهن فلا يتعلق بعد ذلك بما ينقضها، فيسمع أنه من دعا بشيء مما يتعلق بأمور الدنيا بطلت صلاته، ويقف عند هذا الحد وينغلق عليه ذهنه ويسير به في الآفاق ولا يلتفت إلى، لكن هذا قول ضعيف بلا شك فلا يعتبر. فتأمل، والصحيح أنه لا بأس أن يدعو بشيء يتعلق بأمور الدنيا، لأن الدعاء عبادة، وليس للإنسان ملجأ إلا الله. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هذا الحديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أقرب مبتدأ حذف خبره وجوبا لسد الحال مسده، وهي قوله وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هو ساجد حال، جملة سدت مسد الخبر. فهو مثل قولهم: أخطب ما يكون الأمير قائما، إلا أن الحال هناك مفردة وهنا جملة مقرونة بالواو، في قولهم أخطب ما يكون الأمير قائما حال مفردة، وأما هنا وهو ساجد جملة مقرونة بالواو، أي أقرب ما يكون الإنسان من رحمة ربه حاصل في حال كونه ساجدا، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يقول: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن وفقمن بفتح الميم وكسرها أن يستجاب لكم، وقمن يعني جدير وحري وحقيق. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهم. ويقول في حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، متفق عليه وقد مر. الإنسان لا يجد نفسه مقبلا تمام الإقبال على الله إلا وهو في الصلاة، فكيف نقول لا تسأل ربك وأنت تصلي شيئا تحتاجه من أمور دنياك؟ هذا بعيد جدا. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حتى شسع نعله، أخرجه الترمذي وابن حبان وابن السني في عمل اليوم والليلة من حديث أنس، وفيه قطن بن نسير وهو ضعيف، اتهمه ابن عدي بسرقة الحديث، فهو لا يصح هذا الحديث. شسع النعل يتعلق بأمور الدنيا بلا خلاف، فالصواب بلا شك أن يدعو بعد التشهد بما شاء من خير الدنيا والآخرة، وأجمع ما يدعى به في ذلك: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقول ربنا تبارك وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يشمل كل شيء مما تذهب إليه النفس من الدار الواسعة والمركب المريح والزوجة الحسنة والمال الوفير والولد الصالح وما أشبه. وقول ربنا تبارك وتعالى: وفي الآخرة حسنة، أن ينجيه الله من النار وأن يدخله الجنة، وقنا عذاب النار، فإن هذه جامعة لخير الدنيا والآخرة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مسألة، قال: هل يجوز الدعاء لمعين بأن يقول اللهم اجز فلانا عني خيرا، أو اللهم اغفر لفلان، وكذلك الدعاء عليه باسمه، هل يجوز أو لا يجوز؟ فالشيخ رحمه الله طرح هذه المسألة، قال: الجواب يجوز، لأن هذا دعاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه دعا لقوم معينين، ودعا لقوم معينين، فدعا للمستضعفين في مكة: اللهم نجي سلمة بن هشام، اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة، ودعا للطغاة في مكة، لكنه صلى الله عليه وسلم نهي عن الدعاء على الطغاة باللعن، وهو في الصحيحين: اللهم لعن لحيانا ورعلا وذكوانا وعصية عصت ربها. ثم بلغنا، قال الراوي، ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزل: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فنهي عن ذلك فانتهى صلى الله عليه وسلم. لكن لو دعا لشخص بصيغة الخطاب، يعني يقول اللهم اغفر لفلان، أو اللهم نجي فلانا من المهالك هكذا، ولكن بصيغة الخطاب: غفر الله لك يا فلان، غفر الله لك يا شيخ الإسلام، لو دعا بصيغة الخطاب الفقهاء يقولون تبطل صلاته، لأنه أتى بكاف الخطاب، والخطاب لا يجوز في الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي عند مسلم قال: إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس. وأنت عندما تقول يا فلان خطابا، هذا من كلام الناس، هذا ما قاله الفقهاء، لم يستثنوا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يقول قائل: ولكن نحن نخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فنقول السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر أن الشيخ الشارح رحمه الله تعالى لم يأخذ بما قال ابن مسعود، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قبض صلى الله عليه وسلم قالوا السلام على النبي، وكذلك قالت عائشة رضي الله عنها. قال الشيخ الشارح رحمه الله كما مر ذكر ذلك في موضعه: هذا من اجتهاد ابن مسعود، وعمر وهو أفقه منه وأعلم قال على منبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في محضر الصحابة في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صيغة التشهد، وقال قولوا، وأمرهم بذلك، وفيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال: ولم يعارضه معارض من الصحابة الحاضرين، فكان إجماعا، كان إجماعا سكوتيا، فسكتوا عن ذلك فكان إجماعا. فإذا ما ذهب إليه ابن مسعود هو اجتهاد منه، هذا ما قاله الشيخ أو ملخصه. فهنا أنت تقول السلام عليك أيها النبي، قالوا هذا مستثنى، أما غيره فلا تأتي له بكاف الخطاب مطلقا، ولكن هذا القول في النفس منه شيء، يقول الشيخ الشارح رحمه الله. وذلك لأنك إذا قلت غفر الله لك يا فلان وأنت تصلي، وهذه مزية من كان فقيها لغويا، يعني الرجل الذي يكون له تعلق باللغة وله فيها باع، والرجل كان له في ذلك باع طويل رحمة الله عليه، يتعرض لشرح ألفية ابن مالك وهو فقيه، ويتعرض للتعليق والنظر في مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام، وهذا بحر عميق يغرق كل من دخل لجته إلا من كان حاذقا وسباحا ماهرا رحمة الله على علمائنا من أهل السنة أجمعين. فهنا يقول السياق يا أخي لا تنسى، يعني أنت عندما تقول في الصلاة غفر الله لك يا شيخ الإسلام تخاطبه، لا تخاطبه بلا خلاف، الذوق اللغوي والحس والسليقة يقول إنك لا تخاطب ولا تقصد الخطاب بحال، وإنما عندما تقول السلام عليك أيها النبي أنت لا تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم على أنه حاضر بين يديه صلى الله عليه وسلم، وإنما تتمثل ذلك تمثلا كما قال الشيخ رحمه الله، تستحضر ذلك غاية الاستحضار حتى كأنه أمامك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حين تفلت عليه الشيطان كما في حديث أبي الدرداء عند مسلم: ألعنك بلعنة الله، فخاطبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في الصلاة لما تفلت عليه الشيطان فخاطبه. فبعضهم قال إن هذا الحديث قبل تحريم الكلام، وبعضهم يؤوله، ولكن في كلا الجوابين نظر. فالذي يظهر أن خطاب الآدميين أن تخاطبه حين يمر بك فتقول يا فلان تعال، أو ائتني بماء مثلا، أو خذ ذات اليمين في الصلاة، فهذا خطاب بلا خلاف، فهذا كلام، وكلام آدميين تبطل به الصلاة. لكن شخصا يستحضر شخصا ميتا، لا يستحضره يعني كما يقول الصوفية الفواتح وتستحضر صورة الشيخ أمامك، لا، هذا حس لغوي دقيق، هنا ليس من تلك البابات النتنة، هنا طهر وعفاف سنة واتباع. فيقول عندما تقول غفر الله لك يا فلان، فكون هذا مبطلا للصلاة فيه نظر، ولكن درءا للشبهة بدل أن تقول غفر الله لك يا فلان قل اللهم اغفر له، لأن هذا جائز بالاتفاق. فإذا الدعاء بالاسم مع التعيين لا شيء فيه في الصلاة، لا شيء فيه في الصلاة. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأقوام معينين بأسمائهم، اللهم نجي سلمة بن هشام، اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة، ودعا على أقوام بأسمائهم في الصلاة، ولكن نهي عن لعنهم في الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الدعاء قبل السلام له أنواع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته، وتقول في صلاته من غير أن تقيد بالقول في تشهده، لأن النص هكذا في صلاته، هو غير مقيد بالتشهد أو غيره، ويشمل كل موضع يصلح فيه الدعاء كالسجود والتشهد، وقد ورد الأمر بالدعاء فيهما. بأدعية متنوعة يدعو بها، تارة بهذا وتارة بهذا، وأقر أدعية أخرى سمعها فأقرها صلى الله عليه وسلم، وأمر المصلي كما في الصحيحين أن يتخير من الدعاء ما شاء. هذه الأنواع التي وردت من دعائه صلى الله عليه وسلم قبل السلام، وكذلك ما أقره، والسنة تقريرية كما هو معلوم، يعني منها ما هو تقريري. فمن ذلك اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. أخرجه البخاري ومسلم. المأثم هو الأمر الذي يأثم به الإنسان، أو هو الإثم نفسه، وضعا للمصدر موضع الاسم. وكذلك المغرم، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. المغرم يراد به الدين، بدليل تمام الحديث قالت عائشة فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله، فلماذا خصصته؟ هو الدين. قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. أسأل الله أن يقضي ديوننا وديون المسلمين أجمعين. فيقول وهو يستعيذ بالله من المغرم إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. فهذا نوع. ونوع آخر اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل بعد. وهذا حديث أخرجه النسائي وابن أبي عاصم في السنة، هو حديث صحيح. ومنه اللهم حاسبني حسابا يسيرا، أخرجه أحمد والحاكم وهو صحيح. ومنه اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق والعدل في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا يبيد، وأسألك قرة عين لا تنفد ولا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، أخرجه النسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. ومنه ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته لي رشدا. أخرجه أحمد والطيالسي والبخاري في الأدب المفرد وابن ماجه والحاكم، وهو حديث صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: ما تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. والدندنة أن تتكلم بكلام يسمع بنغمته ولا يفهم، وهي الكلام الخفي الذي لا يظهر. فقال: أما والله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال صلى الله عليه وسلم: حولهما ندندن، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. وهذا أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة، وهو حديث صحيح. وسمع رجلا يقول في تشهده: اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال صلى الله عليه وسلم: قد غفر له، قد غفر له. أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وابن خزيمة والحاكم، وهو حديث صحيح. وسمع آخر يقول في تشهده أيضا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده، لقد دعا الله باسمه العظيم، ففي رواية: الأعظم، الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والبخاري في الأدب المفرد والطبراني في الكبير وابن منده، وهو حديث صحيح. وكان من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أخرجه مسلم وأبو عوان. فهذه أنواع الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. فإذا فرغ من ذلك سلم عن يمينه، ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيمن. وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيسر. أخرجه مسلم بنحوه وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى: وبركاته. وهذا معترك مما وقع فيه الخلاف، هل يزيد أو لا يزيد؟ هل يزيد السلام عليكم ورحمة الله، هل يزيد وبركاته أو لا يزيد؟ كان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى، والتفت لدقة الكلام، كان أحيانا. فالذي ينكر هو أن يكون ذلك على سبيل المداومة، كلما صلى وسلم قال، يعني كلما صلى الصلاة وأتى بالتحليل منها وهو السلام، قال: وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن التزم ذلك وانكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أحيانا، يعني يقول: وبركاته. أخرجه أبو داود وابن خزيمة بسند صحيح وصححه عبد الحق في أحكامه وكذا النووي والحافظ ابن حجر ورواه عبد الرزاق في المصنف وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط والدارقطني له طريق أخرى وكذلك عبد الرزاق. فهذا ثابت أنه كان يزيد أحيانا وبركاته، وكان إذا قال عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله اقتصر أحيانا على قوله عن يساره السلام عليكم، وهذا أخرجه النسائي وأحمد والسراج بسند صحيح. وأحيانا كان يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم تلقاء وجهه، ويميل إلى الشق الأيمن شيئا أو قليلا، وهذا أخرجه ابن خزيمة والبيهقي والضياء في المختارة وعبد الغني المقدسي في السنن بسند صحيح وأحمد والطبراني في الأوسط والبيهقي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وكانوا يشيرون بأيديهم إذا سلموا عن اليمين وعن الشمال، فرآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، وأيضا كأنها أذناب خيل شمس بتسكين الميم وضمها، والشموس النفور من الدواب الذي لا يستقر لشغبه وحدته، فإذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده، فلما صلوا معه أيضا لم يفعلوا ذلك. وفي رواية إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه، ستجدها في كثير من المصادر ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله، والصواب الذي تجده في الأصل ثم ليسلم على أخيه من على يمينه وشماله، من على يمينه وشماله. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه، وكذلك أخرجه أبو عوانة والسراج وابن خزيمة والطبراني. السلام واجب، السلام على اليمين هذا واجب، كان صلى الله عليه وسلم يقول وتحليلها أي الصلاة التسليم. فهذا ما يتعلق بإجمال بمسألة التسليم. قال الشيخ المصنف رحمه الله ثم يسلم عن يمينه، قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى أي بعد التشهد والدعاء، عن يمينه وعن يساره، فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، وهذا خطاب. وقلنا إن الخطاب في الصلاة كما قال الفقهاء فيه بحث يبطل الصلاة، فبحث الشيخ هذه المسألة بحثا حاسما عابرا، قال هذا خطاب لكنه خطاب يخرج به من الصلاة بخلاف الخطاب الذي يكون في أثناء الصلاة. هذا خطاب، نعم السلام عليكم ورحمة الله هذا خطاب، ولكنه خطاب تخرج به من الصلاة وليس بخطاب في أثناء الصلاة، فلا يرد عليه هذا خطاب، لا تخرج به من الصلاة لا يكون في أثناء الصلاة. مسألة على من يسلم، السلام عليكم ورحمة الله عن يمين وشمال، على من يسلم؟ يقولون إذا كان معه جماعة فالسلام عليهم، وإذا لم يكن معه جماعة فالسلام على الملائكة الذين عن يمينه وشماله، يقول السلام عليكم ورحمة الله. وإذا سلم الإنسان مع الجماعة هل يجب على الجماعة أن يردوا عليه؟ يعني هو يسلم كما يقولون على الجماعة إذا كان في جماعة، فهل عليهم أن يردوا عليه السلام؟ الجواب لا. وإن كان قد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يردوا على الإمام ويسلم بعضهم على بعض، وما رواه سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض، أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وقال الحافظ في التلخيص رواه أبو داود والحاكم والبزار وزاد في الصلاة، وإسناده حسن حسنه الحافظ رحمه الله كما في التلخيص. جزم الألباني رحمه الله بضعفه لأن سعيد بن بشير فيه جرح مفسر، فيقدم الجرح المفسر الوارد فيه على توثيق شعبة له، فقد وثقه شعبة ومع ذلك ورد فيه جرح مفسر. فيقدم على توثيق من وثق من غير بيان. فالحديث ضعيف، قاله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، صححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ ابن حجر. الظاهر أن يقال هذا السلام حاصل من الجميع، فكل واحد يسلم على الآخر. يعني عندما تقول أنت السلام عليكم ورحمة الله وهو يقول السلام عليكم ورحمة الله، فهذا يسلم على هذا وهذا يسلم على هذا، فاكتفى بسلام الثاني عن الرد. هذا هو أقرب ما يقال في رد هذا السلام، ولا شك أن المأمومين يسلم بعضهم على بعض بهذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما كانوا يرفعون أيديهم يومئون بها، قال على ما تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس لغتان، إنما كان يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. وهذا مرض أخرجه مسلم في صحيح عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه. وهذا يدل على أن السلام يقصد به السلام على من بجانبه، لكنه لما كان كل واحد يسلم على الثاني اكتفي بهذا عن الرد، والله أعلم، كلام الشيخ الشارح رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. قوله السلام عليكم ورحمة الله قد مر ذلك، السلام اسم من أسماء الله، فإذا قيل الله عليك يا فلان يعني كان الله لك بمعنى ذلك الذي مر، أو ويدعو له بأن تحوطه السلامة من كل ما يسوء. فمر شرح ذلك، السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه وعن يساره كذلك، أي يقول السلام عليكم ورحمة الله. وهنا بحث في السلام، قال الشيخ رحمه الله أولا لو قال سلام عليكم بدون ال هل يجزئ أو لا يجزئ؟ فبحث الشيخ رحمه الله تعالى السلام في مسائل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالسلام في أرواحنا وفي قلوبنا وفي عقولنا وفي حيواتنا وفي دورنا، وأن يمتعنا بالسلام ما حيينا، إنه هو السلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبعد أن فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من ذكر الكلمات الأربع التي يتعوذ بالله تبارك وتعالى من شر ما فيهن كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يعلم الصحابة رضي الله عنهم تلك الكلمات كما يعلمهم السورة من القرآن، حتى قال ثلة من أهل العلم إن الإتيان بها واجب، وإن الإخلال بها يؤدي إلى بطلان الصلاة. وقد ذكر مسلم في صحيحه أن طاووسا قال لابنه أدعوت بهن في صلاتك؟ فقال لا، قال أعد صلاتك، لأن طاووسا رواه عن ثلاثة أو أربعة، فكان يرى الوجوب. وكذلك هو رواية عن الإمام أحمد لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها كما في الصحيحين، ولشدة خطرها وعظمها، يستعيذ بالله تبارك وتعالى من عذاب جهنم، ويستعيذ بالله تبارك وتعالى من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. ويأتي بها بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل الدعاء. لما فرغ الشيخ من بيان ذلك قال ويدعو بما ورد. وقال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ليت المؤلف قال ويدعو بما أحب، لأن ظاهر ما قاله الشيخ المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يزيد عن الوارد وإنما يتقيد به ويتوقف عند حدوده، وأما الشيخ الشارح رحمه الله تعالى فإنه يرى الأمر أوسع من ذلك، فقال ليت المؤلف قال ويدعو بما أحب، ثم ذكر ما استند إليه فيما ذهب إليه من رأي. أيهما أولى، أن يدعو بما ورد أو يدعو بما أحب؟ قال الأثرم قلت لأحمد بماذا أدعو بعد التشهد؟ قال كما جاء في الخبر، يعني يتوقف عند حدود ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأثرم قلت له أوليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء ما يشاء؟ وهو بعينه الدليل الذي ذهب إليه الشيخ الشارح رحمه الله تعالى في تأييد قوله ويدعو بما أحب. قال الإمام أحمد ردا يتخير مما جاء في الخبر، فليتخير ولكن فليتخير مما جاء في الخبر، فيقف أيضا عند حدود ما ورد. قال فعاودته، قال الأثرم فعاودت الإمام فقال ما في الخبر. وهذا نقله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى واستحسنه، قال فإن اللام في الدعاء للدعاء الذي يحبه الله ليس لجنس الدعاء، يعني في قوله ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، قال الألف واللام فيها إنما هي للدعاء الذي يحبه الله ليس لجنس الدعاء، ثم قال فالأجود أن يقال إلا بالدعاء المشروع المسنون وهو ما وردت به الأخبار وما كان نافعا. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهذا اختياره. وقال الشيخ الألباني رحمه الله وهو كما قال شيخ الإسلام، لأن معرفة ما كان نافعا من الدعاء يتوقف على العلم الصحيح، وهذا قل من يقوم به، فالأولى الوقوف عند الدعاء الوارد لا سيما إذا كان فيه ما يريده الداعي من المطالب، فما دام واردا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما دام محققا للمطالب فلماذا يحيد المسلم عنه؟ قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ليت المؤلف قال ويدعو بما أحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه في التشهد قال ثم يتخير من الدعاء ما شاء، أخرجه البخاري ومسلم. وقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى لا يلتبس عندما قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث ابن مسعود في التشهد، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال الشيخ الشارح ذكر النبي حديث ابن مسعود هو حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرويه ابن مسعود عنه صلى الله عليه وسلم، فيعرف به يقال حديث ابن مسعود وحديث ابن عباس وحديث عائشة كما مر في صيغ التشهد. ثم يتخير من الدعاء ما شاء، لكن يمكن أن نجيب عن كلام المؤلف فنقول إنه ينبغي أن يبدأ الإنسان بما ورد، لأن الدعاء الوارد خير من الدعاء المصطنع، فإذا وجد دعاء واردا فالتزامه أولى، إذا وجد الدعاء الوارد فالالتزام به أولى. ثم تدعو بما شئت، ومما ورد في هذا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، حديث معاذ رضي الله عنه الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا فيه أن يدعو به دبر كل صلاة مكتوبة. الحديث حديث صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن خزيمة وابن حبان والطبراني في الكبير والحاكم وصححه ابن خزيمة، وكذلك صححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه النووي، حديث ثابت نصه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده قال يا معاذ والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك، فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهو الحديث المسلسل والله إني لأحبك، لأن معاذ رضي الله عنه لما رواه لمن سمعه منه قال والله إني لأحبك ثم ذكره، فلما رواه من رواه عن معاذ رضي الله عنه قال والله إني لا أحبك وذكر، ومسلسل بوالله إني لا أحبك، فيدعو به في دبر كل صلاة مكتوبة، وفي بعض الألفاظ أمره أن يدعو به في صلاته من غير تقييد بمكتوبة. فإذا جمعنا بين اللفظين قلنا في صلاته في دبرها أي في آخرها، والقول بأن هذا الدعاء في آخر الصلاة أصح من القول بأنه بعد السلام، لأن هذا الذي ذكره من قوله في دبر كل صلاة وقع فيه نزاع كبير بين أهل العلم، هل المقصود به يعني بدبر الصلاة ما يكون قبل السلام أو هو بعد السلام؟ هو نزاع يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فالذي بعد السلام كما ذهب إلى ذلك الشيخ في اختياره هو الذكر لا الدعاء، الذي بعد السلام فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، فالدعاء في دبر الصلاة، والذي بعد الصلاة بعد السلام هو الذكر بنص القرآن أمرا. إذن فيكون هذا الدعاء قبل السلام، وأما ما قيد بدبر الصلاة وهو دعاء فإنه في آخرها يعني قبل السلام. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ودبر الصلاة يحتمل قبل السلام وبعده، وكان شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرجح أن يكون قبل السلام، فراجعته فيه فقال دبر كل شيء منه كدبر الحيوان، دبر كل شيء منه كدبر الحيوان. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله نقله العلامة ابن القيم عنه. وقول ابن القيم رحمه الله صحيح، دبر الصلاة يحتمل قبل السلام وبعد السلام، وأن يكون منه وأن لا يكون منه، ودبر الشيء يمكن أن يكون منه ويمكن أن لا يكون منه أيضا كما سيأتي إن شاء الله. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى سئل شيخ الإسلام رحمه الله كيف يكون دبر الصلاة، فقال دبر الشيء منه كدبر الحيوان، فإن الحيوان له دبر ودبره في نفس جسمه، فكذلك دبر الصلاة يكون من الصلاة. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن ندعو بعد التشهد صار الدعاء المقيد بالدبر محله قبل السلام آخر الصلاة، ففي الصلاة وقبل السلام، أما بعد الصلاة فهو الذكر. ولهذا لا يرد علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة، لأنه يأتي هذا الحديث إيرادا على من قال دبر الصلاة قبل السلام، فيقول قائل قال النبي صلى الله عليه وسلم تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة، فمعنى ذلك أننا نسبح ونحمد ونكبر قبل السلام. معلوم أن هذا بعد السلام بالاتفاق، لأن هذا مطابق للآية فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، والأول الدعاء الذي في آخر الصلاة قبل السلام مطابق للحديث ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، أخرجه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه. يدعو بما ورد هذا الذي دل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يتخير من الدعاء ما شاء. قال الشيخ الشارح رحمه الله وبناء على ذلك إذا سألنا سائل هل أدعو بعد السلام أو قبل السلام، قلنا له أدعو قبل السلام، لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنك ما دمت في صلاة فإنك تناجي ربك، وإذا سلمت انصرفت، وكونك تدعو في الحال التي تناجي فيها ربك خير من كونك تدعو بعد الانصراف، وهذا ترجيح نظري عقلي. وأما ما يفعله بعض الناس من كونهم إذا سلموا دعوا في الفريضة أو في النافلة فهذا لا أصل له، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، إلا حين وضع كفار قريش سلى الناقة عليه. السلى اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر الحيوان، وهو من الآدمية المشيمة، فأتئ بسلى ناقة بسلى جزور لبني فلان، ثم وضع ذلك بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. فلما سلم صلى الله عليه وسلم وهو ظل ساجدا، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، تأمل في هذا، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان شاهدا، هو الذي يروي الحديث، لم يستطع أن يذهب من أجل أن يميط الأذى عن ظهر رسول الله. وكان أبو جهل وثلة من كبار كفار قريش جالسين ناحية يضحكون، يميل بعضهم على بعض ضحكا، وابن مسعود لا يجرؤ أن يتقدم ليزيل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعله يدور في خلدك أنت أنك لو كنت حاضرا لفعلت، ونقول ليس إيمانك كإيمان ابن مسعود فالزم حدك، وإنما أنت تتكلم وأنت بعيد، ولكن لك أن تتصور الآن ما كانوا فيه من الخوف والشدة والكرب رضي الله عنه. حتى جاءت فاطمة وكانت جويرية، كانت فتاة صغيرة، فنحته عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقبلت عليهم تشتمهم رضوان الله عليه. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع من سجوده حتى أزيل عنه الأذى، فلما أتم الصلاة وسلم دعا عليه، فلما دعا عليهم وجموا وسكتوا وأتاهم الفزع من كل جانب. وفي آخر الحديث فوالله لقد رأيت الذين سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولئك الذين دعا عليهم قتلى يوم بدر يجرون بأرجلهم حتى طرحوا في القليب ثم أهيل عليهم التراب. لم ينجو منهم أحد الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ هذا قد يقال إنه فعل ذلك لمناسبة وهي تخويفهم، لأنه لو دعا وهو يصلي ما علموا بذلك. أما أن تفرغ من الصلاة في فرض أو نافل ثم تقبل على الله داعية، الدعاء قبل السلام لا بعد السلام. والاستدلال بهذا الذي وقع من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة عليه هذا الرد، إنه فعل ذلك لمناسبة وهي تخويفهم، يريد أن يسمعهم الدعاء عليه، ولو فعل ذلك في أثناء الصلاة ما سمعوا. وأما الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الدعاء أسمع، يعني أقرب إجابة، قال صلى الله عليه وسلم جوف الليل وأدبار الصلوات المكتوب، حديث أخرجه الترمذي والنسائي في العمل، عمل اليوم والليلة في السنن الكبرى عن أبي أمامة رضي الله عنه، حسنه الترمذي. وروي عن أبي ذر وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جوف الليل الآخر الدعاء فيه أفضل أو أرجى. وقال الشيخ ناصر رحمه الله في التعليق على المشكاه رجاله ثقات، لكنه من رواية ابن جريج عن عبد الرحمن، وابن جريج مدلس، وعبد الرحمن لم يسمع من أبي أمامة كما قال ابن معين، فلعل تحسين الترمذي للحديث من أجل الشاهدين اللذين علقهما. فهذا الحديث هل يرد؟ قالوا الأدبار تكون بعد لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، ومتفق عليه. ومعلوم أن هذا لا يقال إلا بعد السلام، فيكون قوله أدبار الصلوات المكتوبة أي بعد السلام. قال فنقول هذا الفهم للحديث غير متعين، بل يجب أن يحمل على أن المراد بالأدبار آخر الصلوات، بدليل حديث ابن مسعود حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء بعد التشهد ثم ليتخير من الدعاء ما شاء ثم يسلم. والسنة يفسر بعضها بعضا. أما أدبار الصلوات فقد أرشد الله سبحانه وتعالى عباده إلى أن يذكروا الله بعدها، فقال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، فبعد انقضاء الصلاة ذكر لله. وقبل السلام دعاء يدعو به العبد ربه تبارك وتعالى. وليس في الأمر فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله ليس فيه الأمر بالدعاء، وعلى هذا فنقول ما ورد مقيدا بدبر الصلاة، فإن كان ذكرا فهو بعد السلام، وإن كان دعاء فهو قبل السلام. لماذا؟ لأن السنة يفسر بعضها بعضا، لأن إنسانا يمكن أن يقول هذا تحكم، ما ورد مقيدا بدبر الصلاة فإن كان ذكرا فهو بعد السلام وإن كان دعاء فهو قبل السلام. من أين؟ تعود إلى التفصيل، فإن السنة يفسر بعضها بعضا، وهذه عطية من الله تبارك وتعالى للعلماء الربانيين الذين لهم قدم الصدق في العلم، فتجد الأدلة حاضرة ولا يذهب المرء إلى دليل واحد يؤسس عليه العلالية الشواهق، وهنالك ما يكون له ناسخ أصل أو له معارضا ويكون معارضا قويا إلى غير ذلك من تلك الإيرادات، ولكن تجمع الأدلة كلها مع أقوال أهل العلم في المسألة، ثم يبحث الأمر مع عدم إغفال أقوال أهل العلم، ثم يصل في النهاية على حسب القواعد المرعية في النظر في السنة النبوية إلى الجد. فإن قال قائل دبر الشيء بعده، كما في الحديث أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر، والدبر أصلا هو نقيض القبل من كل شيء، والمراد هنا علق عتقه بموته، الرقيق الذي علق عتقه على موت سيده يقال له المدبر، ومثاله قول سيده له إذا مت فأنت حر، فعلق عتقه على موت سيده فيقال له المدبر. في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا له ولم يكن له مال غيره، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم ابن عبد الله ابن النحام القرشي العدوي 800 درهم. هذا هو الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله. فيقال دبر الشيء بعده، أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، يعني بعد أن يموت، فهذا هو المدبر، فيكون بعده لا معه، كما اختار الشيخ وكذلك شيخ الإسلام رحمه الله أن دبر الشيء من لا بعده. فالجواب أن دبر الشيء ما كان الشيء مستدبرا له ويستدبره، يعطيه دبره، وقد يكون منه وقد لا يكون منه. الدبر ما كان الشيء مستدبرا له وقد يكون منه وقد لا يكون منه، والذي يعاين كونه منه أو ليس منه القرائن والسياق، وهذا كما مر مما فتح الله عز وجل به على العلماء الربانيين أنهم عندهم هذه القواعد، فلا يتحكمون ولا يكون الشيء واحدا في جميع حالات، وإنما يأتي السياق لكي يحدد المدلولات. ولهذا يقال دبر الحيوان وهو منه، فالدبر يفسر في كل موضع بما يقتضيه الحال والسياق. قال بقي علينا المحافظة على الدعاء بعد النافلة كما يفعله بعض العوام، فهم يحافظون عليه محافظة شديدة، حتى إن بعضهم إذا أقيمت الصلاة وهو يسلم من النافلة وقبل أن يقوم ليصلي الفريضة يرفع يديه حتى إنك تشك هل دعا أم لا، المهم أنه يدعو، ثم يمسح وجهه ويمسح يديه بعضهما ببعض ثم يصلي، فيلازمون على هذا ظنا منه أنه أمر واجب أو قريب من الوجوب، فهذا لا شك أنه لا أصل له. ولهذا ينبغي لطلبة العلم أن ينبه الناس ولكن بالرفق. والشيخ رحمه الله من كبار الدعاء، مع كونه من كبار العلماء المتثبتين رحمه الله رحمة واسعة، ولذلك لا يدع مناسبة إلا نبه على فقه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وكيفية بيانها للناس ممن تمسكوا بأمثال هذه الأمور على أنها دين وتنزيل وليست كذلك في حقيقة الأمر. فيقول ينبغي لطلبة العلم أن ينبهوا الناس ولكن بالرفق، لأن العامة إذا أنكر عليهم ما اعتادوه نفروا، فإذا أتوا بالحكمة واللين قبلوا، ولذلك ما أكثر الذين يسألون عن حكم رفع اليدين بعد الصلاة النافلة، فيظنون أن الحكم معلق برفع اليدين، والحكم ليس معلقا برفع اليدين، بل الحكم معلق بالدعاء في أصله سواء رفعت أم لم ترفع. فما دمت تريد أن تدعو الله فادعه قبل أن تسلم، فهذا هو المشروع. بعض طلاب العلم يدخل الركعتين في النافلة بنية الحاجة مثلا ثم يدعو، لا يلتزم هذا دائما، فهذه بدعة، بدعة إضافية. شيء آخر أن الإنسان ربما دخل هاتين الركعتين كتحية المسجد مثلا أو كركعتي الوضوء بنية الاستخارة ثم يستخير، من يراه لا يدري حاله ويحسب أنه يأتي بهذا على سبيل المداومة فيقول هذا مبتدع. والأصل أن تسأل، يعني تقول له أنت تلتزم الدعاء بعد النافلة أم ماذا؟ لماذا تدعو في هذا الموطن؟ يقول لك والله يا أخي أنا على نية السفر بعد الصلاة بعد الفريضة وأنا أستخير الله عز وجل في السفر مثلا، أو أن هنالك أمر من الأمور وأنا أسأل الله عز وجل متوجها إليه بطاعته أن يقضيه لي، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي تدخل عمله في المشروع فلا يظن به السوء. تنبيه العامة يكون بالرفق، لأنهم إذا أنكر عليهم ما اعتادوه نفروا، فإذا أتوا بالحكمة واللين قبلوا، وهذا في الأمور العملية، فكيف بالأمور التي تصل إلى حد الاعتقاد في الأشخاص أو في الناس أو في المعتقدات أو في المقبورين أو فيما أشبه. الأمر يحتاج إلى كثير من الحكمة من غير ما تفريط في دين الله تبارك وتعالى. وما دخل العنف في شيء إلا شانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه أيضا، فلا بد من الرفق، لأن الرفق مطلوب في أمثال هذه الأمور، خاصة عند غياب الاحتساب، لأنه ليست هنالك الآن حسبة، فلا سلطان لأحد على أحد في مسائل الشرع، فيكون الأمر مبنيا على الرفق والحكمة. وقبل ذلك ينبغي أن يخلص الإنسان في أمره ونهيه حتى لا يكون للنفس من حظ في ذلك، وحتى لا يكون قد رأى نفسه فيه، يعني في أمره ونهيه، فهذا خطر. والله رب العالمين الذي أقامك في مقام العارف بالسنة في هذا الأمر الذي تنكره، وأقامك في مقام الأمر والنهي، وهذا مقام جليل. الله عز وجل الذي أقامك في ذلك قادر على أن يقيمك في نقيضه، والحديث كما تعلم وهو في الصحيح أن الرجل وكان متبتلا زاهدا عابدا قال لأخي له وكان على المعصية مداومة، قال وهو ينصحه كف عن معصيك فلا يكف، فقال لما أن ظل ذلك كذلك قال والله لا يغفر الله لك، فقال الله تبارك وتعالى من هذا المتألي علي ألا أغفر لفلان، اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له وأحبطت عملك، يعني يا من تأليت يا من أقسمت. قال راوي الحديث فقال كلمة أوبقت دنياه وأخراه، فقال كلمة أفسدت عليه آخرته، هذه الكلمة أنه يقول والله لا يغفر الله لفلان، العمل يحبط من حيث لا يشعر العبد، فاجتهد بارك الله فيك. قال شيخ الإسلام رحمه الله لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هو والمأمومون عقب الصلوات الخمس كما يفعله بعض الناس عقب الفجر والعصر، ولا نقل عن أحد ولا استحب ذلك أحد من الأئمة، ولكن طائفة من أصحاب أحمد وأبي حنيفة استحب الدعاء بعد الفجر والعصر، لأن هاتين الصلاتين لا صلاة بعدهما، فتعوض بالدعاء عن الصلاة، يعني لا نفل بعدهما، لا يتنفل بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر. واستحب طائفة أخرى من أصحاب الشافعي وغيره الدعاء عقب الصلوات الخمس، وكلهم متفقون على أن من ترك الدعاء لم ينكر عليه، ومن أنكر فهو مخطئ باتفاق العلماء، فإن هذا ليس مأمورا به لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب، والمنكر على التارك أحق بالإنكار منه، بل الفاعل أحق بالإنكار. ولو دعا الإمام والمأموم أحيانا عقيب الصلاة لأمر عارض لم يعد هذا مخالفا للسنة، لأمر عارض كالذي يداوم على ذلك، أما الذي يداوم فمخالف للسنة بلا خلاف، والأحاديث الصحيحة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دبر الصلاة ويأمر بذلك. وشيخ الإسلام عنده أن دبر الصلاة يكون قبل السلام، فالأحاديث الصحيحة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دبر الصلاة ويأمر بذلك. وقوله إنه إن فعل ذلك لأمر عارض لم يعد هذا مخالفا للسنة، لعله يذهب إلى الحديث الذي مر، وهو الحديث المتفق على صحته من رواية عبد الله بن مسعود في سلى الجزور، وأن النبي دعا عليهم بعد أن سلم، فهذا أمر عارض، فمن فعل ذلك لأمر عارض فلا تثريب عليه. قوله يدعو بما ورد، ما اسم موصول يشمل كل الوارد، فهل يدعو بما ورد في السنة من الدعاء؟ لا يقول بهذا عاقل، ولذلك يقول الشيخ لكن ليس المراد أن كل دعاء ورد في السنة يدعى به هنا مع أن اللفظ ويدعو بما ورد، وإنما مراده بما ورد الدعاء به في هذا الموضع، ومنه ما سبق اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ومنه ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه حين قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاة، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، في بعض روايات مسلم كبيرا، فاختار النووي رحمه الله لذلك أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وهذا متفق على صحته. ولكن لو دعا بدعاء غير ذلك فإنه يجوز. ظاهر كلام المؤلف أنه لا بد أن يكون الدعاء واردا، ولكن هل مراده أن يكون واردا باعتبار الجنس أو باعتبار النوع والعين؟ قال الجواب في احتمال، يحتمل أن يريد بما ورد بعينه، ويحتمل أن يريد بما ورد بجنسه، والذي ورد الدعاء بجنسه في الصلاة هو ما يتعلق بأمر الآخرة، وإذا قلنا بهذا الاحتمال صار معنى كلام المؤلف أن يدعو بدعاء يتعلق بأمور الآخرة، سواء ورد هذا الدعاء بعينه أم لم يرد، لأنه يريد الجنس ولا يريد النوع، سواء ورد هذا الدعاء بعينه أم لم يرد. وإن قلنا بالاحتمال الأول بما ورد بعينه صار يتقيد بما ورد بعينه في هذا الموضع لا يزيد عليه، لكن الاحتمال الأول أشمل، هو أن يدعو بما ورد باعتبار الجنس، ففيما يتعلق بأمور الآخرة فيرد السؤال وسيرد إن شاء الله، هل إذا دعا بأمر من أمور الدنيا يكون عليه تثريب وملام؟ قال هو يدعو بما ورد باعتبار الجنس وهو ما يتعلق بأمور الآخرة، فيدعو بما يتعلق بأمور الآخرة بما شاء، ولكن ها هنا مسألة، وهي أنه ينبغي المحافظة على الوارد في هذا المكان بعينه، ثم بعد ذلك يدعو بما شاء فيما يتعلق بأمور الآخرة، ولكن يحافظ على الوارد. أشك أن هذا أفضل، كما قال الإمام أحمد رحمه الله هذا أفضل بلا خلاف. ظاهر كلام المؤلف أنه لا يدعو بغير ما ورد، سواء قلنا إن المراد ما ورد بجنسه أو قلنا ما ورد بعينه، فلا يدعو بشيء من أمور الدنيا، مثل أن يقول اللهم ارزقني بيتا واسعا أو زوجة جميلة أو سيارة مريحة أو مالا وفيرا وما أشبه، لأن هذا يتعلق بأمور الدنيا، حتى قال الفقهاء رحمهم الله لو دعا بشيء مما يتعلق بأمور الدنيا بطلت صلاته. ولكن هذا قول ضعيف بلا شك، هذا قول ضعيف بلا شك. وانتبه بارك الله فيك، لأن بعض الحضور أحيانا يتعلق بكلمة ثم يحدث له شرود ذهن فلا يتعلق بعد ذلك بما ينقضها، فيسمع أنه من دعا بشيء مما يتعلق بأمور الدنيا بطلت صلاته، ويقف عند هذا الحد وينغلق عليه ذهنه ويسير به في الآفاق ولا يلتفت إلى، لكن هذا قول ضعيف بلا شك فلا يعتبر. فتأمل، والصحيح أنه لا بأس أن يدعو بشيء يتعلق بأمور الدنيا، لأن الدعاء عبادة وليس للإنسان ملجأ إلا الله، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هذا الحديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أقرب مبتدأ حذف خبره وجوبا لسد الحال مسده، وهي قوله وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هو ساجد حال، جملة سدت مسد الخبر، فهو مثل قولهم أخطب ما يكون الأمير قائما، إلا أن الحال هناك مفردة وهنا جملة مقرونة بالواو. في قولهم أخطب ما يكون الأمير قائما حال مفردة، وأما هنا وهو ساجد جملة مقرونة بالواو، أي أقرب ما يكون الإنسان من رحمة ربه حاصل في حال كونه ساجدا، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يقول أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن وفقمن بفتح الميم وكسرها أن يستجاب لكم، وقمن يعني جدير وحري وحقيق. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهم. ويقول في حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، متفق عليه وقد مر، الإنسان لا يجد نفسه مقبلا تمام الإقبال على الله إلا وهو في الصلاة، فكيف نقول لا تسأل ربك وأنت تصلي شيئا تحتاجه من أمور دنياك؟ هذا بعيد جدا. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه حتى شسع نعله، أخرجه الترمذي وابن حبان وابن السني في عمل اليوم والليلة من حديث أنس، وفيه قطن بن نسير وهو ضعيف، اتهمه ابن عدي بسرقة الحديث، فهو لا يصح هذا الحديث. شسع النعل يتعلق بأمور الدنيا بلا خلاف، فالصواب بلا شك أن يدعو بعد التشهد بما شاء من خير الدنيا والآخرة، وأجمع ما يدعى به في ذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقول ربنا تبارك وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة يشمل كل شيء مما تذهب إليه النفس من الدار الواسعة والمركب المريح والزوجة الحسنة والمال الوفير والولد الصالح وما أشبه. وقول ربنا تبارك وتعالى وفي الآخرة حسنة أن ينجيه الله من النار وأن يدخله الجنة وقنا عذاب النار، فإن هذه جامعة لخير الدنيا والآخرة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مسألة، قال هل يجوز الدعاء لمعين بأن يقول اللهم اجز فلانا عني خيرا أو اللهم اغفر لفلان، وكذلك الدعاء عليه باسمه، هل يجوز أو لا يجوز؟ فالشيخ رحمه الله طرح هذه المسألة، قال الجواب يجوز، لأن هذا دعاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه دعا لقوم معينين ودعا لقوم معينين، فدعا للمستضعفين في مكة، اللهم نجي سلمة بن هشام، اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة، ودعا للطغاة في مكة، لكنه صلى الله عليه وسلم نهي عن الدعاء على الطغاة باللعن، وهو في الصحيحين اللهم لعن لحيانا ورعلا وذكوانا وعصية عصت ربها. ثم بلغنا، قال الراوي ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فنهي عن ذلك فانتهى صلى الله عليه وسلم. لكن لو دعا لشخص بصيغة الخطاب، يعني يقول اللهم اغفر لفلان أو اللهم نجي فلانا من المهالك هكذا، ولكن بصيغة الخطاب غفر الله لك يا فلان، غفر الله لك يا شيخ الإسلام، لو دعا بصيغة الخطاب الفقهاء يقولون تبطل صلاته، لأنه أتى بكاف الخطاب، والخطاب لا يجوز في الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي عند مسلم قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، وأنت عندما تقول يا فلان خطابا هذا من كلام الناس، هذا ما قاله الفقهاء، لم يستثنوا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يقول قائل ولكن نحن نخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فنقول السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر أن الشيخ الشارح رحمه الله تعالى لم يأخذ بما قال ابن مسعود، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قبض صلى الله عليه وسلم قالوا السلام على النبي، وكذلك قالت عائشة رضي الله عنها. قال الشيخ الشارح رحمه الله كما مر ذكر ذلك في موضعه: هذا من اجتهاد ابن مسعود، وعمر وهو أفقه منه وأعلم قال على منبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في محضر الصحابة في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صيغة التشهد، وقال قولوا، وأمرهم بذلك، وفيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال: ولم يعارضه معارض من الصحابة الحاضرين، فكان إجماعا، كان إجماعا سكوتيا، فسكتوا عن ذلك فكان إجماعا. فإذا ما ذهب إليه ابن مسعود هو اجتهاد منه، هذا ما قاله الشيخ أو ملخصه. فهنا أنت تقول السلام عليك أيها النبي، قالوا هذا مستثنى، أما غيره فلا تأتي له بكاف الخطاب مطلقا، ولكن هذا القول في النفس منه شيء يقول الشيخ الشارح رحمه الله. وذلك لأنك إذا قلت غفر الله لك يا فلان وأنت تصلي، وهذه مزية من كان فقيها لغويا، يعني الرجل الذي يكون له تعلق باللغة وله فيها باع، والرجل كان له في ذلك باع طويل رحمة الله عليه، يتعرض لشرح ألفية ابن مالك وهو فقيه، ويتعرض للتعليق والنظر في مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام، وهذا بحر عميق يغرق كل من دخل لجته إلا من كان حاذقا وسباحا ماهرا رحمة الله على علمائنا من أهل السنة أجمعين. فهنا يقول السياق يا أخي لا تنسى، يعني أنت عندما تقول في الصلاة غفر الله لك يا شيخ الإسلام تخاطبه، لا تخاطبه بلا خلاف، الذوق اللغوي والحس والسليقة يقول إنك لا تخاطب ولا تقصد الخطاب بحال، وإنما عندما تقول السلام عليك أيها النبي أنت لا تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم على أنه حاضر بين يديه صلى الله عليه وسلم، وإنما تتمثل ذلك تمثلا كما قال الشيخ رحمه الله، تستحضر ذلك غاية الاستحضار حتى كأنه أمامك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حين تفلت عليه الشيطان كما في حديث أبي الدرداء عند مسلم: ألعنك بلعنة الله، فخاطبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في الصلاة لما تفلت عليه الشيطان فخاطبه. فبعضهم قال إن هذا الحديث قبل تحريم الكلام، وبعضهم يؤوله، ولكن في كلا الجوابين نظر، فالذي يظهر أن خطاب الآدميين أن تخاطبه حين يمر بك فتقول يا فلان تعال أو ائتني بماء مثلا أو خذ ذات اليمين في الصلاة، فهذا خطاب بلا خلاف، فهذا كلام وكلام آدميين تبطل به الصلاة، لكن شخصا يستحضر شخصا ميتا لا يستحضره، يعني كما يقول الصوفية الفواتح وتستحضر صورة الشيخ أمامك، لا، هذا حس لغوي دقيق، هنا ليس من تلك البابات النتنة، هنا طهر وعفاف وسنة واتباع. فيقول عندما تقول غفر الله لك يا فلان فكون هذا مبطلا للصلاة فيه نظر، ولكن درءا للشبهة بدل أن تقول غفر الله لك يا فلان قل اللهم اغفر له، لأن هذا جائز بالاتفاق. فإذا الدعاء بالاسم مع التعيين لا شيء فيه في الصلاة، لا شيء فيه في الصلاة، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأقوام معينين بأسمائهم، اللهم نجي سلمة بن هشام، اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة، ودعا على أقوام بأسمائهم في الصلاة، ولكن نهي عن لعنهم في الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الدعاء قبل السلام له أنواع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته، وتقول في صلاته من غير أن تقيد بالقول في تشهده، لأن النص هكذا في صلاته، هو غير مقيد بالتشهد أو غيره، ويشمل كل موضع يصلح فيه الدعاء كالسجود والتشهد، وقد ورد الأمر بالدعاء فيهما. بأدعية متنوعة يدعو بها، تارة بهذا وتارة بهذا، وأقر أدعية أخرى سمعها فأقرها صلى الله عليه وسلم، وأمر المصلي كما في الصحيحين أن يتخير من الدعاء ما شاء. هذه الأنواع التي وردت من دعائه صلى الله عليه وسلم قبل السلام، وكذلك ما أقره، والسنة تقريرية كما هو معلوم، يعني منها ما هو تقريري. فمن ذلك: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. أخرجه البخاري ومسلم. المأثم هو الأمر الذي يأثم به الإنسان، أو هو الإثم نفسه، وضعا للمصدر موضع الاسم. وكذلك المغرم، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. المغرم يراد به الدين، بدليل تمام الحديث قالت عائشة: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله، فلماذا خصصته؟ هو الدين. قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. أسأل الله أن يقضي ديوننا وديون المسلمين أجمعين. فيقول وهو يستعيذ بالله من المغرم: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. فهذا نوع. ونوع آخر: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل بعد. وهذا حديث أخرجه النسائي وابن أبي عاصم في السنة، هو حديث صحيح. ومنه: اللهم حاسبني حسابا يسيرا، أخرجه أحمد والحاكم وهو صحيح. ومنه: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق والعدل في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا يبيد، وأسألك قرة عين لا تنفد ولا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. أخرجه النسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. ومنه ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته لي رشدا. أخرجه أحمد والطيالسي والبخاري في الأدب المفرد وابن ماجه والحاكم، وهو حديث صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: ما تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. والدندنة أن تتكلم بكلام يسمع بنغمته ولا يفهم، وهي الكلام الخفي الذي لا يظهر. فقال: أما والله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال صلى الله عليه وسلم: حولهما ندندن، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. وهذا أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة، وهو حديث صحيح. وسمع رجلا يقول في تشهده: اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال صلى الله عليه وسلم قد غفر له قد غفر له. أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وابن خزيمة والحاكم وهو حديث صحيح. وسمع آخر يقول في تشهده أيضا اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تدرون بما دعا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم وفي رواية الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والبخاري في الأدب المفرد والطبراني في الكبير وابن منده وهو حديث صحيح. وكان من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. أخرجه مسلم وأبو عوان. فهذه أنواع الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن. فإذا فرغ من ذلك سلم عن يمينه، ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر. أخرجه مسلم بنحوه وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى وبركاته، وهذا معترك مما وقع فيه الخلاف، هل يزيد أو لا يزيد؟ هل يزيد السلام عليكم ورحمة الله، هل يزيد وبركاته أو لا يزيد؟ كان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى، والتفت لدقة الكلام، كان أحيانا. فالذي ينكر هو أن يكون ذلك على سبيل المداومة، كلما صلى وسلم قال، يعني كلما صلى الصلاة وأتى بالتحليل منها وهو السلام قال وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن التزم ذلك وانكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أحيانا، يعني يقول وبركاته. أخرجه أبو داود وابن خزيمة بسند صحيح، وصححه عبد الحق في أحكامه، وكذا النووي والحافظ ابن حجر، ورواه عبد الرزاق في المصنف وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط والدارقطني له طريق أخرى وكذلك عبد الرزاق. فهذا ثابت أنه كان يزيد أحيانا وبركاته. وكان إذا قال عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله اقتصر أحيانا على قوله عن يساره السلام عليكم، وهذا أخرجه النسائي وأحمد والسراج بسند صحيح. وأحيانا كان يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم تلقاء وجهه، ويميل إلى الشق الأيمن شيئا أو قليلا، وهذا أخرجه ابن خزيمة والبيهقي والضياء في المختارة وعبد الغني المقدسي في السنن بسند صحيح، وأحمد والطبراني في الأوسط والبيهقي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وكانوا يشيرون بأيديهم إذا سلموا عن اليمين وعن الشمال، فرآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، وأيضا كأنها أذناب خيل شمس بتسكين الميم وضمها، فالشموس النفور من الدواب الذي لا يستقر لشغبه وحدته، فإذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده، فلما صلوا معه أيضا لم يفعلوا ذلك. وفي رواية إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه، ستجدها في كثير من المصادر، ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. والصواب الذي تجده في الأصل ثم ليسلم على أخيه من على يمينه وشماله، من على يمينه وشماله. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه، وكذلك أخرجه أبو عوانة والسراج وابن خزيمة والطبراني. السلام واجب، السلام على اليمين هذا واجب. كان صلى الله عليه وسلم يقول وتحليلها أي الصلاة التسليم. فهذا ما يتعلق بإجمال بمسألة التسليم. قال الشيخ المصنف رحمه الله ثم يسلم عن يمينه. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى أي بعد التشهد والدعاء، عن يمينه وعن يساره. فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. وهذا خطاب، وقلنا إن الخطاب في الصلاة كما قال الفقهاء فيه بحث يبطل الصلاة. فبحث الشيخ هذه المسألة بحثا حاسما عابرا، قال هذا خطاب لكنه خطاب يخرج به من الصلاة بخلاف الخطاب الذي يكون في أثناء الصلاة. هذا خطاب، نعم السلام عليكم ورحمة الله هذا خطاب، ولكنه خطاب تخرج به من الصلاة وليس بخطاب في أثناء الصلاة، فلا يرد عليه هذا خطاب، لا تخرج به من الصلاة لا يكون في أثناء الصلاة. مسألة على من يسلم، السلام عليكم ورحمة الله، عن يمين وشمال، على من يسلم؟ يقولون إذا كان معه جماعة فالسلام عليهم، وإذا لم يكن معه جماعة فالسلام على الملائكة الذين عن يمينه وشماله. يقول السلام عليكم ورحمة الله. وإذا سلم الإنسان مع الجماعة هل يجب على الجماعة أن يردوا عليه؟ يعني هو يسلم كما يقولون على الجماعة إذا كان في جماعة، فهل عليهم أن يردوا عليه السلام؟ الجواب لا. وإن كان قد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يردوا على الإمام ويسلم بعضهم على بعض، وما رواه سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض. أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وقال الحافظ في التلخيص رواه أبو داود والحاكم والبزار وزاد في الصلاة، وإسناده حسن حسنه الحافظ رحمه الله كما في التلخيص. جزم الألباني رحمه الله بضعفه، لأن سعيد بن بشير فيه جرح مفسر، فيقدم الجرح المفسر الوارد فيه على توثيق شعبة له، فقد وثقه شعبة ومع ذلك ورد فيه جرح مفسر، فيقدم على توثيق من وثق من غير بيان، فالحديث ضعيف. قاله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، صححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ ابن حجر. الظاهر أن يقال هذا السلام حاصل من الجميع، فكل واحد يسلم على الآخر. يعني عندما تقول أنت السلام عليكم ورحمة الله وهو يقول السلام عليكم ورحمة الله، فهذا يسلم على هذا وهذا يسلم على هذا، فاكتفى بسلام الثاني عن الرد. هذا هو أقرب ما يقال في رد هذا السلام، ولا شك أن المأمومين يسلم بعضهم على بعض بهذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما كانوا يرفعون أيديهم يومئون بها، قال علامة يومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس لغتان، إنما كان يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. وهذا مرض أخرجه مسلم في صحيح عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه. وهذا يدل على أن السلام يقصد به السلام على من بجانبه، لكنه لما كان كل واحد يسلم على الثاني اكتفي بهذا عن الرد، والله أعلم. كلام الشيخ الشارح رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. قوله السلام عليكم ورحمة الله قد مر ذلك، السلام اسم من أسماء الله، فإذا قيل الله عليك يا فلان يعني كان الله لك بمعنى ذلك الذي مر، أو ويدعو له بأن تحوطه السلامة من كل ما يسوء، فمر شرح ذلك. السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه وعن يساره كذلك، أن يقول السلام عليكم ورحمة الله. وهنا بحث في السلام. قال الشيخ رحمه الله: أولا، لو قال سلام عليكم بدون ال، هل يجزئ أو لا يجزئ؟ فبحث الشيخ رحمه الله تعالى السلام في مسائل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالسلام في أرواحنا وفي قلوبنا وفي عقولنا وفي حيواتنا وفي دورنا، وأن يمتعنا بالسلام ما حيينا، إنه هو السلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.